نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا حول مبحث الحيض، وقد ذكرناه بالتفصيل، وبعد ذلك راجعنا إلى الكتاب، ونسأل الله عز وجل العون والسداد. الحديث 19 بعد 100. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كنت ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم، وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. مفردات الحديث: شكت أي أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التألم مما ألم بها من هذا المرض، فقال امكثي أي توقفي وانتظري قدر عادة حيضتك. ما يؤخذ من الحديث: شكت أم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمرار خروج الدم منها، فأرشدها إلى الأحكام الآتية: أن المستحاضة تعتبر نفسها حائضا قدر الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض قبل أن يصيبها ما أصابها من الاستحاضة. فاكرين الحالات اللي احنا أخذناها؟ أول حالة إيه؟ ها، قدر ما كانت عليه قبل أن يأتيها الحيض، بعد ذلك ها بلون الدم، بعد ذلك بإيه؟ بمثل إيه؟ أطرابها من النساء. أحسنتم. إذا مضت قدر أيام عادتها الأصلية فإنها تعتبر طاهرة من الحيض، ولو أن دم الاستحاضة معه فتغتسل من الحيض فقد أصبحت طاهرة من الحيض. إن المستحاضة تعتبر ممن حدثته دائم لا ينقطع وعليه، فيجب عليها الوضوء لكل صلاة، إن خرج منها ما ينقض الوضوء، وإلا فهي باقية على طهارتها. أسأل هنا الشيخ بيقول وعليه فيجب عليها الوضوء لكل صلاة، إن خرج منها ما ينقض الوضوء، وإلا فهي باقية على طهارتها. طيب، خرج منها دم الاستحاضة، ها خبر يا مشايخ، امرأة مستحاضة توضأ لكل صلاة، صح؟ وقلنا أن الصلاة المؤقتة تتوضأ بعد الأذان، أما الصلاة الغير مؤقتة تتوضأ عند فعله. كلام زين. هي توضأت بعد أذان الظهر، فلما قامت بعد أن توضأت لتصلي خرج منها دم الاستحاضة، ما الحكم؟ ها؟ أحسنت، بس هذا اللي أذكره، ليس عليها إيه؟ شيء في ذلك. أم حبيبة من حرصها على كمال الطهارة للعبادة فإنها تغتسل لكل صلاة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل، ولا بد من فاصل يميز بينهما، والعلامات ثلاث: الأولى العادة، وهي أقوى العلامات لأن الأصل بقاء الحيض دون غيره. الثانية التمييز، فإن دم الحيض أسود ثخين ودم الاستحاضة أحمر صافي. الثالثة اعتبار عادة غالب النساء، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأغلب، وهذا الذي ذكرناه قبل ذلك وضربنا عليه أمثلة. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، وهي مذهب الإمام أحمد، فإن أحكام الحيض تدور على ثلاثة أحاديث: العادة الخاصة يدل عليها حديث أم حبيبة بنت جحش، التمييز يدل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيش، عادة النساء الغالبة يدل عليها حديث حنة بنت جحش. وكذا الأمر منتهي بسهولة وليس فيه أي إشكال. إذا زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن ما تكرر ثلاث فهو حيض ويصير عادة لها، ولهم تفاصيل في صلاتها وصومها قبل التكرار، والرواية الأخرى عن الإمام أنها تصير إليه من غير تكرار، واختاره الموفق وجمع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الفائق وهو المختار، قال في الإنصاف وهو الصواب وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره. قال في الاختيارات والمتنقلة: إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض، حتى تعلم أنها مستحاضة باستمرار الدم. لعلكم تذكرون احنا قلنا ان الاصل في الدم الذي يخرج من المرأة حيض ولا استحاضة؟ خد بالك من ده كويس، حيض. يبقى لا نخرجه على اصله عن اصله الا بايه؟ بدليل. انتبهوا لده كويس. فاذا اشكل على المرأة ولم تدري فالاصل الحيض. قال الشيخ المبركفوري فيما ذهب اليه جماعة من الفقهاء من البحث والتدقيق والتعقيد المخلق الذي يبعد عن افهام النساء وعقولهن كل البعد، فهو مما تأباه هذه الأحاديث وتمده أصول الشريعة السمحة السهلة. لذلك أرجو أخوانا مسألة كده من باب النصح، دايما وانت في بداية الطلب كن بعيدا عن كثرة التفريعات، وانت في بداية الطلب بالذات، لأن كثرة التفريعات ممكن تشغلك عن الأصل. يعني لو انت دخلت في مسألة الحيض في كتب المطولات هتبقى إشكال كبير جدا بالنسبة لك. لما يا أخوانا؟ لأن هؤلاء القوم أصحاب المطولات كانوا علماء أفذاذ، وكانوا يتفرعون في المسائل بحرصهم على الحق، وكان لهم قدم صدق في طلب العلم ورسوخ. أما بالنسبة لمن كان في بداية الطلب كأن ما مر عليه إلا 20 سنة أو أقل من ذلك بكثير، تلسه في بداية الطلب، فابتعد عن كتب المطولات والفروع، وخذ من هذا الفقه الطيب حتى يرسخ قدمك بعد مرور 50 سنة. اطلع على المطولات ده إن كنت عايش. ماشي. طيب، ما أطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره ولا تحديده، وهو اختيار كثير من الأصحاب وكثير من أهل العلم وغيرهم، وصوبه في الإنصاف. اللي احنا قلنا إيه؟ الشارع علق الأحكام على وجود الحيض، لم يقل متى يبدأ أي في أي سن، ولم يقل ينتهي مثلا عند 45، لا، يفرض مرة مثلا عندها 75 وجالها الحيض، دعك من أمراض النساء وأطباء النساء، دعك من هذا، جاء الحيض ودم ودم حيض، إيه اللي جرى؟ والله الحكم معلق على وجوده، لا دخل للسن فيه مطلقا، لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فما دام الدم موجودا فهو دم حيض، وما دام النقاء فهو طهر. صحح ذلك في الكافي وصوبه في الإنصاف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. الحديث 120. وعن أم عطية قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. القدرة بضم الكاف وسكون الدال المهملة ثم راء مفتوحة بعدها تاء، هو اللون الأحمر الذي يضرب نحو السواد، جمعه قدر. والصفرة بضم الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء مفتوحة بعدها تاء، هو اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، فهو أحمر غير قان، يكون بلون الذهب. شيئا أي حيضا تقعد فيه المرأة عن الصلاة ونحوها من العبادات. الطهر بضم الطاء وسكون الهاء انقطاع خروج الدم. ما يؤخذ من الحديث: الماء الذي ينزل بعد الطهر من الحيض لا يعتبر حيضا ولو كان فيه قدرة والصفرة المكتسبة من الدم. أما إذا كان نزول هذه القدرة والصفرة زمن الحيض والعادة فإنه يعتبر حيضا لأنه دم في وقته، إلا أنه ممتزج بماء. هذا الحديث وأمثاله له حكم الرفع، لأن الصحابة تحكي حال نساء الصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام ووجوده عندهن وإقراره لهن، فيه دليل على أن تغير الدم إلى لون آخر لا يشكك في أنه حيض ما دام في زمنه ووقته. قال في المغني: من رأت الدم في أيام عادتها صفرة أو قدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضتها لم تعتد به، نص عليه أحمد وهو مذهب الثوري ومالك والشافعي. لأن أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيء، يعني معناها خلاص تيقنت المرأة من الطهر نقاء تاما، وبعد ذلك جاءت قدرة وصفرة لا شيء. واخد بالك؟ وكذلك نقول أن القدرة والصفرة قبل وقت الحيض لا شيء، يعني المرأة مثلا معتادة بقرب مجيء الحيض، كان يكون اضطراب في بطنها أو غير ذلك، أو أن الوقت جاء فوجدت شيئا من الصفرة والقدرة، لا شيء إلا إذا نزل الدم، فمع نزوله هو بداية الحيض. الحديث 121. وعن أنس قال أن اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. اليهود أبناء يعقوب ويسمون بالعبرانيين أو الإسرائيليين نسبة إلى أصباط إسرائيل، دينهم اليهودية، ونبيهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكتابهم التوراة، كتاب أنزله الله تعالى على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، لكن قومه وأمته حرفوه من بعد. يؤكلوها الأكل إصال ما يضغ إلى الجوف سواء مضغ أو لا، والمؤاكلة المشاربة، المشاركة في الأكل. ومعنى لم يؤكلوها أي لم يأكلوا معها بل يعتزلونها. اصنعوا يقال صنع، يصنع صنعا أي عمل الشيء، والمرض هنا مباشرة الرجل امرأته. النكاح المرض هنا الوطن. الحديث 122، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. هذا الحديث إخواني يدل عليه ما سبق ذكره في الحديث الأول، مقارنة بين الأديان الثلاثة. الصواب مقارنة بين الشرائع الثلاثة، لأن إن الدين عند الله الإسلام، والصواب لفظة الشرائع، وإن قلنا الدين باعتبار الخاص فلا بأس به، ولكن الأولى الشرائع. يقول اليهود يرون المرأة الحائض رجسا نجسا فيعزلونها ويعتزلونها، فبدنها نجس وثيابها نجسة وفرشها نجسة. فقد روى الإمام أحمد ومسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت. كلمة لم يجامعوها في البيوت أي لم يتركوها تمكث معهم في البيت، كما ذكرنا قبل ذلك، يجعلون له خيمة، يجعلون لها خيمة أمام البيت ويخرجون لها الطعام والشراب. أما كونها تدخل البيت حال حيضها فهي رجس ونجس. أما النصارى فلديهم التساهل والتفريط، فإنهم يستحلون إتيانها على ما فيه الأذى والدنس، وسيأتي قريبا إن شاء الله بيان الإتيان في الحيض وما في. أما الإسلام فهو الوسط بين الغلو والجفاء، ودين العد في الأمور كلها، فالحائض محصورة نجاستها في فرجها فقط، فهذا هو المحرم. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وجاء في سنن أبي داود عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الإزار. وجاء عند البخاري عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، ومعناه يلصق بشرته ببشرتها. وبهذا فالإسلام ترفع عن الأذى والقذر الذي لم يتحاشى عند النصارى، ولم يهن المرأة وينزلها منزلة سافلة ساقطة كاليهود الذين قال كتابهم المحرف إذا كانت امرأة ولها سيل وكان سيلها دما فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسها يكون نجسا، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء، وإن اضطجع معها رجل في طمثها يكون نجسا. أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي يضرب لأمته المثل في العشرة الزوجية فيقبل وهو حائض إلى غير ما ذكره الرجل. الحديث 123، وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار، بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القتان وردح غيرهما وقفه. درجة الحديث اختلف العلماء في قبوله، قال الألباني قواه الإمام أحمد وقال ما أحسنه من حديث، فقيل تذهب إليه قال نعم، وأخرجه أصحاب السنن والطبراني والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم والذهبي وابن دقيق العد وابن القيم وابن حجر العسقلاني، وقد ضعفه ابن السكن وابن الصلاح، وبالغ النووي في نقله الإجماع على ضعفه في شرح مسلم، والمجموع ودعوى الإجماع مردودة. وقال الحافظ ابن حجر فيه اضطراب كثير في متنه وسنده، واختلف في قول الإمام أحمد كثيرا، وقول الترمذي علماء الأمصار أنه لا فدية دليل على دليل أن العمل على تركه. والصواب كما ذكرنا قبل ذلك أن الحديث غير صحيح، ومن صححه وقفه على ابن عباس. مفردات الحديث بدينار، الدينار نقد ذهبي، والدينار الإسلامي زينته 4 غرامات وربع من الذهب، يبقى 4 جرام وربع، خلينا في النص يبقى 2 جرام وتمن. الجرام بكام؟ 300. خلي 300 شغال، 300 و300 يبقى 600، وتمن 300 ها 37.5، يعني دخلنا في ايه؟ في 700 جنيه تقريبا او 650 جنيه، على قول من صحح الحديث. طيب، حائض جمعها حيض، اي حاضت المرأة حيضا فهي حائض، والحائض بلا تاء اسم فاعل للمرأة التي اصابها الحيض، وانما ترك التاء التأنيث لان الحيض وصف خاص بالنساء. ما يؤخذ من الحديث تحريم وطئ الحائض، وقد قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أن من فعل ذلك وهي حائض فعليه كفارة يتصدق بها عند من صحح الحديث. قال شيخ الإسلام: وجوب الكفارة في وطئ الحائض وفق القياس لو لم يأتي به نص، ذلك أن المعاصي التي جاء تحريمها كالوطئ في الصيام والإحرام والحيض تدخلها كفارة، بخلاف المعاصي المحرمة جنسها كالظلم والزنا لم يشرع لها كفارة. والصواب أن العبادات ليس فيها قياس، وكذلك المعاصي، يعني مش معنى أن الإنسان مثلا فعل كذا وعليه حد فإذا فعل مثله يبقى عليه حد، لا، لأن كما قلنا مثل هذه الحدود العلة فيها واضحة. يقول: اختلف العلماء في حكم كفارة الوطء في الحيض، فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها وعليها، فهي أيضا كفارة إن طوعته، والكفارة دينار أو نصف دينار على التخيير لحديث الباب. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا كفارة عليه ولا عليها، قال الترمذي وهو قول علماء الأمصار، وقال ابن كثير فيستغفر الله، والأصل أن الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة. وقال الإمام ابن عبد البر: حجة من لم يوجب الكفارة اضطراب الحديث، وأن البراءة الأصلية حجة من لم يوجب ما عدم صحة الحديث عنده. أما الموجبون فيرون صحة الحديث وأنه صالح لإيجاب حكم شرعي، فالحديث قواه الإمام أحمد وذهب إلى العمل به كما عمل به جماعة آخرون من السلف. قال الألباني: سنده صحيح، صححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين، وأصحاب السنن والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم وافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن القيم والله أعلم. تنبيه: اختلف العلماء في وجه التخيير بين الدينار ونصفه، قيل الدينار أول الحيض ونصف الدينار للوطئ في آخره، ويؤيد هذا أن الدم في أول أيامه أغزر وأشد في إصابة الأذى منه في آخره. طبعا هذا الاختلاف أو هذا التخيير يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، والله عز وجل أعلى وأعلم. بعد ذلك نقل الشيخ هنا مضر الوطئ في الحيض: حسبنا، حسبنا أن الله عز وجل قال هو أذى وأمرنا باعتزاله، فليس ثم داع لأي كلام آخر. حسبنا الحكم الشرعي فاعتزلوا النساء في المحيط، وحسبنا قوله تعالى هو أذى، لأن الدخول في هذا الأمر كما ذكرنا في مبحث العلة، وذكرت لكم قلت وأن الأذى ماله ملازم لإيه؟ للحيض، لما ذكرناها في علة الحيض اللي هو الأذى، وقلت لكم أن الأذى ملازم للحيض. أما التفصيل الذي ذكره الشارح عفى الله عنا وعنه، ممكن يستدرك عليه بأن يأتي بعض أهل الطب وقال كل الكلام ده إحنا لغناه، عندنا أشعات وعندنا كذا وعندنا مضادات حيوية، تستطيع أن تأتي امرأتك ولا شيء عليك. ومن أجل هذا كان الأولى الوقوف على وصف ربنا عز وجل لهذا الأمر بقوله هو أذى، ثم الوقوف على الحكم فاعتزلوا النساء في المحيط، والله عز وجل أعلى وأعلم. الحديث 24 بعد 100 الأولى، وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. مفردات الحديث: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي، الاستفهام هنا للتقرير عما جاء في أول الحديث من ذكر نقص دين المرأة. ما يؤخذ من الحديث تحريم الصلاة على الحيض وعدم صحتها منها لو صلتها وليس عليها قضاء أيام حيضها بعد الطهر. تحريم الصيام على الحائض ولكن تقضي قدر ما أفطرته أيام حيضه. لما؟ لورود النص. يبقى ورد النص بإعادة الصيام ولم يرد النص بإعادة الصلاة، فنقف عند النص ولا ندخل أيضا في تعليلات. قال ابن المنذر والوزير بن هبيرة والنووي أجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم على الحائض وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها لما في البخاري ومسلم عن عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال العلماء والفرق بينهما أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصوم. طبعا الكلام ده الأولى ألا يذكر، واخد بالك ليه؟ لعل المرأة تقول لك ما فيش حرج علي. أما إن ورد النص بأن قضاء الصلاة فيها حرج فسمعا وطاعة. واضح يا إخواننا؟ ياريت أرجو الله يبارك فيكم تقفوا عند النصوص ولا نتخطاها. وسواء صدرت تعليلات من بعض أهل العلم لترغيب الناس في الاستمساك بنصوص، لا، المسلك ده مسلك مش مجدي. المسلك المجدي الاستسلام لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم بما أمر منه النصوص. الحائض ممنوع من عبادات أخرى منها دخول المسجد لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وتكلمنا عن هذا الأمر وقلنا أن الصواب أن الحديث لا يصح وتبقى المرأة على البراءة الأصلية وهي جواز الدخول. ولا يصح أن تطوف لحديث الطواف بالبيت صلاة، والأولى أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل ما يفعله الحاج إلا ألا تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة الحديث ما تكلم فيه. منعها من قراءة القرآن لحديث ابن عمر ولا تقرأ الحائط ولا الجنب شيئا من القرآن، وقلنا الصواب القراءة. لا تمس المصحف لحديث عمر بن حزم ولا يمس المصحف إلا طهر، وقلنا أن هذه كلها مسائل خلافية والأمر فيها واسع. فإذا بيان قول من جوز قراءة القرآن ومسه للحائض للتعلم والعلم. ذهب المالكية في الصحيح عندهم إلى جواز مس المصحف للحائض وقراءتها للقرآن في حال التعلم والتعليم، ولهم في ذلك أدلة، وفي هذا القول تيسير على المتعلمات والمعلمات في مدارس تحفيظ القرآن، وحتى لا ينسى القرآن ممن حفظته منهن وخص أيام النفاس ومن يطول حيضها، وهذا ومذهب البخاري والطبري وابن المنذر وداود والشعبي ومذهب الشافعي في القديم ورواية عن أحمد، وقد أخذ بهذا القول كثير من علماء العصر. بل أمر واسع ولا نضيق ما وسعه ربنا عز وجل علينا، خاصة بعدم ورود الدليل الصحيح الصريح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا صرف حط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. صرف بفتح السين المهملة ثم راء مهملة مكسورة ثم فاء موحدة اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث، وهو واد يبعد عن حد الحرم من جهة التنعيم بنحو 10 كيلومترات وعن مكة المسجد الحرام بنحو 18 كيلومتر، يمر به طريق مكة المدينة، فهو بين مكة وبين وادي الجموم مر الظهران، وهو ما يعرف الآن بالنوارية. حط بكسر الحاء لأنه إذا أسند الماضي الأقوى في الثلاثي المجرد إلى ضمير الرفع وكان يائيا كسر أوله نحو قول المرأة حط والنساء حضن، ذلك أن أصله حضت بالتحريق، قلبت الياء ألفا لتحرك وانفتح ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصارت حط بالفتح ثم أبدلت الفتح كسر لتدل على الياء المحذوف. غير ألا تطوفي بنصب غير ألا بالتجديد، أصله ألا غير بمعنى سوى، إلا أنها تختلف عن بعضها عنها ببعض الأمور، وهي اسم ملازم للإضافة وتنقطع عنها إن فهم معناها ولا تتعرض بالإضافة لشدة إبهامها. ما يؤخذ من الحديث كانت عائشة رضي الله عنها محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج لأنها ساقت الهدي، وذلك في حدة الوداع فأصابها الحيض بصرف واد يبعد عن المسجد الحرام ب18 كيلومتر طريق المدينة مكة، فأدخلت حدها في عمرتها وصارت قارنة لأنها لم تتمكن من طواف العمرة والتحلل منها من أجل حيضتها. جواز إتيان الحائض بجميع شعائر الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى والسعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة من المسجد أم لا؟ ها؟ من المسجد يا أخوان. ولو سبق أن طافت قبل الحيض وصح ذلك منها حيث لا يشترط لها الطهارة وهو إجماع تحريم الطواف على الحائض وعدم صحته منها احترام البيت وتعظيمه وأن لا يأتيه المسلم إلا على أحسن هيئة وأتم طهارة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكانت العرب حتى في جاهليتها تعظمه ولا تطوف به في ثيابها التي عصت الله فيها وإنما يستعيرون ثياب قريش يطوفون بها فإذا لم يجدوا طاف عراة. الفعل ده غلط ولا صح؟ خطأ لورود النهي عنه وليس هذا من التعظيم في شيء. يعني هل نستطيع أن نقول أن قريش العرب كانت تعمل هذا تعظيما للبيت وده فعلا حق ولكن هل ده فعلا يعتبر تعظيم؟ لأن التعظيم موقوف على التزام بالنص. واضح يا أخوانا؟ التعظيم موقوف على التزام النص. الحديث 26 بعد 100 الأولى وعن معاذ بن جبل أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه وسبق وتكلمنا عن هذا الأمر. الحديث 27 بعد 100 وعن أم سلمة قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. درجة الحديث مختلف فيه والراجح أنه حسن لغيره فضعفه جماعة منهم الترمذي وابن القتان وابن حزم وذلك لأن فيه مسه الأزدية ولا يعرف حاله. ورد تضعيفه النووي وقال له شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس وفيه سلام ضعيف وللحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص ضعفه الطارقطني والحسن لم يسمع من عثمان. فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الخطابي وقد أثنى عليه البخاري. مفردات الحديث النفاس قال ابن فارس النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم من ريح أو غيرها ومنه نفس الله قربته والنفاس ولادة المرأة. قال النووي والمشهور في اللغة أن نفستي بفتح النون وكسر الفاء معناها حطي وأما الولادة فيقول نفستي بضم النون وكسر الفاء. قال في شرح الإقناع دم النفاس هو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. ما يؤخذ من الحديث النفاس دم يرخيه الرحم مع الولادة. النفساء أحكامها هي أحكام الحيض فيما يجب ويحرم ويكره ويباح. تجلس النفساء 40 يوما تكف نفسها عما يفعله الطاهرات فتترك الصلاة وذلك حين وضعها ما تبين فيه خلق الإنسان وقد تكلمنا عن هذا الأمر بشيء من التفصيل في المباحث التي أمليناها عليكم. قال الشيخ تقي الدين لا حد لأقل النفاس ولا حد لأكثره ولو زاد على 70 وانقطع والأربعون منتهى الغالب. هذا الكلام يا أخوانا غير سديد لورود النص عن أم سلمة رضي الله عنها وهذا له حكم الرفع إلى حالة النساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وبفضل الله عز وجل نقول قد انتهينا من كتاب الطهارة ونبدأ في اللقاء القادم مستعينين بالله عز وجل في كتاب الصلاة ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.